ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة التي لا يستطيع العباد حصرها وعدها، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ويقول الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله عز وجل على العباد كثيرة، تترى ليلا ونهارا سرا وجهارا. ومن أعظم النعم، بل هي أعظم النعم وأجلها، نعمة الإسلام، نعمة القرآن والسنة، نعمة هذا الدين العظيم الذي نتمتع به، والذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به. فإن الله عز وجل ارتضى لنا هذا الدين، واختار لنا هذا الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا جعلك الله عز وجل مسلما مؤمنا موحدا فاحمد الله، فإن ملايين من البشر يعبدون الأشجار والأحجار والأبقار والأصنام، بل منهم من يعبد الأوهام والأشباح، ومنهم من يشرك بالله جل وعلا. وأنت جعلك الله عز وجل مسلما مؤمنا موحدا عابدا له سبحانه وتعالى، احمد الله عز وجل على هذه النعمة، أنك تعبد الله عز وجل كما أراد، تصلي وتزكي وتصوم وتقوم بشعائر الإسلام كما أراد الله عز وجل، لا تجد في ذلك أذى ولا مضرة ولا منعا، فاحمد الله تبارك وتعالى. هذه نعمة عظيمة أن يعرفك الله عز وجل بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يعرفك بالحق المبين والصراط المستقيم الذي من عرفه وكان من أهله عاش حياة طيبة سعيدة في هذه الدنيا، ولقي الله جل وعلا وهو عنه راض، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الخير العظيم وبهذا الدين القويم وبهذه الملة السمحاء وبهذا الخير، والناس كانوا يعيشون في جهل وفي ضلال مبين وفي انحراف عن العقيدة الصحيحة والأخلاق الحميدة والفطرة السليمة، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الدين العظيم الذي زكى الله به النفوس وزكى الله به العقول وزكى الله به الأبدان وزكى الله به أهل الإيمان. قال الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الخير ابتعثه الله سبحانه وتعالى في وسط قوم يقتل القوي الضعيف ويأكل الغني الفقير، في مجتمع تتقطع فيه السبل وتنتهك فيه الأعراض وتسلب فيه الأموال، في مجتمع يتناحرون وتسيل دماؤهم على أتفه الأسباب، في مجتمع يعيشون في خوف وغلق ويعيشون في محن وإحن، فجاء هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ويقول الله عز وجل في بيان هذه النعمة العظيمة والرحمة المهداة منه سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويذكر الله عز وجل أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه النعمة العظيمة بعد أن كانوا في شر مستطير، فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، أي بهذا النبي الكريم وبهذا الدين العظيم، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجتمع عشعش في قلوبهم الشرك وطغى على عقولهم الوثنية فأنكروه بعد أن عرفوه وعادوه بعد أن أحبوه وخونوه بعد أن ائتمنوه، كانوا يسمونه في الجاهلية قبل أن يبعثه الله عز وجل الصادق الأمين، فلما بعثه سبحانه وتعالى يقولون له: كذاب، ساحر، مجنون، كاهن، ويلصقون به كل التهم التي يتخيلها المرء في عقله. كل ذلك لما جاءهم بهذا الخير العظيم فاستوحش عليه الصلاة والسلام، فأمنه الله وطمنه الله وهدأ روعه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يأتيه بعض الناس فيقول: من أنت وما تدعو إليه؟ فيقول: أتتني رسالة من ربي فضقت بها درعا، فقيل لي إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تحمل أعباء هذه النبوة والرسالة وبلغها أتم البلاغ وصبر عليه الصلاة والسلام، وعده الله عز وجل بالنصر والتأييد والتمكين ففعل سبحانه وتعالى. ولهذا مشى ثابت الخطى راسخ القدمين رابط الجأش عليه الصلاة والسلام، لما كان في الغار ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك الموقف الرهيب وفي ذلك الموطن الذي يتزعزع فيه أشداء الرجال. نظر أبو بكر إلى باب الغار فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا، أي من المشركين، فإنهم قد طاردوه وأرسلوا خلفه من يبحث عنه حتى وصلوا إلى ذلك الغار. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فنصره الله وأيده الله، أيده سبحانه وتعالى، وهو القائل في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال قبلها: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بهذا الأمر العظيم الذي فيه سعادة البشرية وفيه صلاحها وفيه سعادتها وفيه حياتها الحقيقية، جاء بالخير كله، فدعا إليه قولا وعملا واعتقادا ليلا ونهارا سرا وجهارا، وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبين للأمة أنه لا سعادة لها إلا بهذا الدين، ولا نجاة لها إلا بهذا الدين، ولا وصول لها إلى دار السلام إلا من هذه الطريق. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا الذي لا يريد الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وبين عليه الصلاة والسلام أن من خالف سنته وابتعد عن هديه فقد سلك سبيل الشقاء وابتعد عن الهدى. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي في الدنيا، أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. ويقول الله جل وعلا أيضا في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حريص على هدايتنا وسلامتنا من الضلال في الدنيا وسلامتنا من العذاب في الآخرة، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر وجاء من حديث أبي هريرة. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم عن جابر قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي وأنتم تفلتون من يدي. جعل الله عز وجل الهداية منوطة بطاعته عليه الصلاة والسلام، ومحبة الله عز وجل منوطة بطاعته عليه الصلاة والسلام، والفوز بالجنة منوطة بطاعته عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول الله جل وعلا أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا من تدعون محبة الله عز وجل، تريدون أن يحبكم الله، فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الشرط وهذا جزاؤه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والعلاوة على ذلك: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتبعه أقوام فأفلحوا، استجاب له أقوام فنجحوا، أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين عظموا شرعه ودينه وتابعوه قولا وعملا واعتقادا وعبادة ظاهرا وباطنا، فأكرمهم الله عز وجل وأعلى قدرهم ورفع مكانتهم وخلد ذكرهم. فها نحن نقرأ في صلواتنا وفي أيامنا ليالينا ونهارنا ونحن نقرأ في القرآن العظيم، والله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما أعظم هذه المنزلة وما أعظم هذا الذكر، لكن لأنهم عظموا دين الله وعظموا شرع الله سبحانه وتعالى وقاموا بما أوجب الله عليهم من نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا في كتابه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون الذين أحصروا في سبيل الله، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذكر المهاجرين وأعمالهم، ثم ذكر الأنصار وإيواءهم وإيثارهم، ثم مدحهم سبحانه وتعالى، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيها الناس، المهاجرون والأنصار لم يكن عندهم كثرة أموال ولا عدة ولا عتاد، ولكن الله عز وجل عظمهم في قلوب العباد وأذعر منهم الأعداء في المشرق والمغرب، ونصرهم الله عز وجل على بعد المسافات، لأنهم أمة عظمت دينها عظمت شرع الله عز وجل، اتبعت نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علموا أن السعادة الحقيقية هي في اتباع سيد البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قدموا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم وديارهم وكل ما يملكون من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى. هل تعلمون أن المهاجرين تركوا مكة، تركوا أموالهم وخرجوا من ديارهم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهكذا الأنصار جاءوا إلى مكة يوم العقبة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أعرض كثير من قبائل العرب، بايعوه على نصرته وأن يمنعوا من يصل إليه كما يمنعون من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم وأولادهم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سموا الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أقاموا دين الله عز وجل في أنفسهم أولا وفي أهاليهم، أقاموا دين الله عز وجل على الصغير والكبير وعلى الشريف والوضيع، أقاموا دين الله عز وجل في سفرهم وفي حضرهم وفي سائر أحوالهم، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم جيلا ومثالا يقتدى به ويضرب به المثل. كانوا أمة واحدة، أمة واحدة على الخير، كانوا أمة واحدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يستطع المنافقون تفريقهم ولا تمزيق شملهم، لم يستطع الروم والفرس اختراق صفوفهم، لم يستطع اليهود على قرب المسافات فهم يقطنون في المدينة أن يضروا بأهل الإسلام من الداخل، كل ذلك لأنهم صدقوا مع الله سبحانه وتعالى. تصوروا معاشر المؤمنين كعب بن مالك وقد هجره النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، بل أمره أن يعتزل امرأته، وإذا بالناس يهجرونه كان يخرج إلى الأسواق فلا يجد أحدا يكلمه، يسلم على الناس فلا يسلمون عليه. ذهب يوما إلى حائطه وكان بجانب حائطه حائط لابن عمه أبي قتادة، فتسور الحائط وقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فلم يرد عليه أبو قتادة، فقال يا أبا قتادة أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال له أبو قتادة الله ورسوله أعلم. ترك بسبب أنه تخلف عن غزوة تبوك ولم يكن له عذر يعتذر به، فهجر 50 ليلة. قال كنت أدخل المسجد فأسلم فلا يجيب علي أحد، لا يجيب علي أحد، فأنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيلتفت إلي، فإذا رآني ألتفت إليه صرف بصره، كان في محنة عظيمة، فأرسل إليه ملك غسان رسالة مع بعض التجار، فلقيه ذلك النبطي في السوق وهو يقول من يدلني على كعب بن مالك، من يدلني على كعب بن مالك، فأشاروا إليه وأعطاه الرسالة من ملك غسان يقول فيها إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله عز وجل بداري هوان ولا مذلة، فالحق بنا نواسك، الحق بنا نواسك. عرض في شدة الأزمة، عرض كبير في وقت الحاجة، فماذا كان جواب كعب؟ قال وهذا من البلاء، ثم أخذ الرسالة ويمم بها التنور وأحرقها. قوم عظموا الله تبارك وتعالى، فكانوا راضين بشرع الله عز وجل في الشدة والرخاء، لم يبع كعب بن مالك دينه مع ما هو فيه من الشدة. تصور 50 ليلة والناس لا يسلمون عليه ولا يتكلمون معه، بل زوجته ذهبت من بيته إلى أهلها بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك مجتمع حكم شرع الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، فأكرمهم الله، أكرمهم الله عز وجل. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا له ولأصحابه ولمن سار على دربه وطريقه. هذه المهابة تناقصت من قلوب الأعداء شيئا فشيئا بقدر بعد أهل الإسلام عن دين الله عز وجل وتخلفهم عن العمل بكتاب الله وبسنة رسوله، حتى صرنا في زمن الرعب والخوف في قلوب المسلمين من أعدائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار المسلمون ربما يصيبهم الذعر من خبر ينشر في جريدة من الجرائد أو موقع من المواقع الإخبارية في شرق الكرة الأرضية أو في غربها من أعداء الله تبارك وتعالى. الذي أوصلنا إلى هذا المقام هو تضييعنا لدين الله عز وجل، هو بعدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا من رجع إلى ما كان عليه الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار لرأى ما كانوا فيه من العزة، وما كانوا فيه من الرفعة، وما كانوا فيه من المكانة، وما كانوا فيه من القدر العظيم بقدر ما في قلوبهم من تعظيم دين الله والعمل بشرع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، مع كل ما بذله الصحابة ومع كل ما قاموا به رجالا ونساء، تصوروا حتى على مستوى النساء، على مستوى الأطفال في نصرة دين الله والاستجابة لأمر الله عز وجل، مع هذا كله ومع ذلك يقول الله لهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يا الله، يا سبحان الله، هكذا يقال لأبي بكر وعمر، هكذا يقال للمهاجرين، هكذا يقال لمن بعضهم فارق أهله وربما قاتل أباه، هكذا يقال للأنصار الذين رماهم الأعداء بكل شجر ومدر وحجر. نعم، لتعلم أن دين الله عز وجل هو ناصره سبحانه وتعالى بمن شاء من خلقه مع ما بذل الصحابة، ومع ذلك يقول الله لهم: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. هؤلاء هم الذين ينصرون دين الله. هذا لتعلم أن دين الله عز وجل محفوظ بحفظه سبحانه وتعالى. وإنما نحن إن تمسكنا بدين الله عز وجل نفعنا أنفسنا، وإن تخلينا عنه أضررنا بها. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. والذكر في هذه الآية هو القرآن والسنة، فالسنة وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا أيها الناس، مع ما بذل الصحابة ومع ذلك يبين الله لهم أن الدين دين الله، وأن العباد عباد الله، وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تصور على مستوى الأطفال في زمن الصحابة عندهم من البذل والعطاء لدين الله عز وجل والاستجابة العظيمة، بل ومن النساء اللواتي في حضورهن يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجلا من الصحابة يريد أن يتزوج، فبعثه عليه الصلاة والسلام إلى رجل من الأنصار، وكان هذا الصحابي لم يجد من يزوجه لأنه ذميم الخلقة أسود شديد السواد اسمه جليبيب، فبعثه إلى رجل من الأنصار وقال له: قل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم لي. فذهب الرجل ووصل إلى الأنصاري وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم. ففرح ذلك الأنصاري ورحب به وقال: رسول الله يخطب ابنتنا؟ فقال: إنه يخطبها لي، يخطبها لي. فتعجب الأنصاري وقال: أكلم أمها؟ فكلم امرأته وتشاورا فقالت: أولم يجد إلا جليبيب، لم يجد إلا جليبيب، ليس في الصحابة إلا هذا دميم الخلقة الأسود. فسمعت الفتاة حديثهما وسألت عن الخمر وأن هذا الرجل جاء للزواج بها مرسل من نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهما: أتردان أمر رسول الله؟ أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجتمع مستسلم لشرع الله رجالا ونساء وأطفالا وكبارا وصغارا كلهم يعمل لدين الله، كلهم صادق في عبادة الله، كلهم يريدون مرضاة الله، أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلما سمع هذا الكلام قال: أهلا ومرحبا. وزوجاه واغتبطت به وقتل في سبيل الله عز وجل، وقصته مشهورة. وجده النبي عليه الصلاة والسلام بين القتلى قد قتل 7 من المشركين، فقال: جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه. ثم كفنه في جبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا عباد الله، في غزوة بدر كان عبد الرحمن بن عوف في ساحة المعركة، وإذا بغلام عن يمينه يقول له: يا عماه؟ فيلتفت إليه ويقول له: نعم. فيقول: أتعرف أبا جهل؟ قال: نعم. وماذا تريد من أبي جهل؟ قال: إني أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده. انظر إلى الهمة العالية والبذل العظيم من غلام صغير يغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا بالآخر عن يساري يقول: يا عماه، أتعرف رسول الله؟ أتعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم. وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال: لا، والذي نفسي بيده إني أخبرت أنه يسب رسول الله، والذي نفسي بيده لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فالتفت فقلت: ذاك أبو جهل، ذاك صاحبكما وكان على جمل. قال: فانطلق إليه كالصقرين فضرباه حتى قتلا، حتى سقط من على بعيره. أبو جهل الطاغية كبير المشركين، فأسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد يقول: أنا قتلته يا رسول الله، أنا قتلته يا رسول الله. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. يا أيها الناس، مجتمع الصحابة لم يكن عندهم بعد عن طاعة الله وعن عبادة الله وعن الاستجابة لأمر الله عز وجل، فعاشوا حياة طيبة، حياة كريمة، حياة عظيمة لا يعيشها أحد من البشر بعدهم إلا من سلك سبيلهم. يا أيها الناس، كان الصحابة قبل الإسلام كانوا يشربون الخمر، وكان الخمر حلال، كان حلالا يشربونه بكثرة، يشربونه بكثرة. تصور المجتمع كله يشرب الخمر كما أننا نشرب الماء، فجاء تحريم الخمر، نزل تحريم الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لما حصل ذلك ونزل الوحي بتحريم الخمر والناس يشربون، ذهب بعض الصحابة يخبر الذين يشربون الخمر أنها قد حرمت. كان بعضهم يشربون في دار أبي قتادة وعندهم جرار الخمر مليئة بالخمر الذي يصنعونه بأيديهم، فقال أبو قتادة حين سمع أو أبو طلحة حين سمع هذا الحديث وأن الآية قد نزلت في تحريمه، قال لأنس بن مالك: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها. قال فجعل أنس يكسر تلك الجرار وجعل الناس يريقون الخمر، كل يصب ما كان عنده حتى سالت في شوارع المدينة، وجعل الصحابة يقولون: انتهينا انتهينا، لأن الله قال: فهل أنتم منتهون؟ ما كانوا متمردين ولا متلاعبين ولا متخاذلين، صبوا تلك الخمور مع أنها قد دخلت في عروقهم وأبدانهم وأخذت من عقولهم، لكنهم قدموا شرع الله وابتعدوا عما حرم الله واستجابوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، لما نزل قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والزكاة والصيام، وقد نزلت عليك هذه الآية لا نطيقها، أن المرء يحاسب على ما في قلبه وعلى ما في نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله عز وجل الآيتين بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نسخ الله الآية المتقدمة: لا يحاسب العبد إلا على ما جنت يداه أو نطقت لسانه أو عمل، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع هذا الدين العظيم، لأنهم علموا أنه لا سعادة لهم إلا به، ولا مجد لهم إلا به، ولا فوز لهم إلا به، ولا نصر لهم إلا به، ولا نجاة في الدار الآخرة إلا بالتمسك بهذا الدين العظيم، فتمسكوا به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبذلوا وقاموا بما أوجب الله عليهم، فكسر الله أعداءهم وقهر المشركين والمجوس وعبدة الأوثان واليهود وسائر الكافرين، وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في زمنهم هم سادة العالم، فتحوا الهند والسند ووصلوا إلى أقصى أوروبا وشمال أفريقيا، فتحوا البلدان وصاروا سادة وقادة وقدوة ومثالا للخير والعمل به رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. لم يكن ذلك بكثرة أموالهم ولا بحيلتهم ولا بكثرة أعدادهم ولا بكثرة سلاحهم وعدتهم، ولكن بإيمانهم بربهم سبحانه وتعالى وثقتهم به وعملهم بشرعه جل وعلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو سبيل السعادة، هذه طريق النصر، هذا هو سبيل النجاة، التوحيد، الإيمان بالله، العمل الصالح، الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله، فيه صلاح الأمم، فيه صلاح القلوب، فيه صلاح الأبدان، فيه صلاح الراعي، فيه صلاح الرعية، فيه السعادة الأبدية. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه هي السعادة الحقيقية، وهذا هو النصر والتمكين، يوم أن ننتصر على أنفسنا فنأخذ بها إلى بر الأمان وطريق السلامة والاستجابة لأمر الله جل وعلا، يوم أن نقوم بتوحيد الله عز وجل خير قيام، يوم أن نستجيب لرسول الله في كل صغيرة وكبيرة. هذا هو سبيل السعادة الذي سلكه المهاجرون والأنصار. أتعلمون عباد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر في حديث أبي سعيد الصحيح أنه يغزو جيش من أم هذه الأمة، يغزو جيش يغزو الأعداء، فيقال لهم: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم لأن فيهم صحابة. ثم يغزو جيش فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو جيش أي بعد ذلك فيقال لهم: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. بقدر تمسكنا وسلوكنا هذا السبيل يفتح الله على أيدينا، بقدر عملنا بشرع الله عز وجل يكرمنا سبحانه وتعالى، فإنه ليس بيننا وبين الله قرابة ولا نسم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. أعمالنا لا تزيد في ملك الله، ومعاصينا لا تنقص من ملك الله عز وجل، وإنما هي لأصحابها وأربابها. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص من ملكي شيئا. هكذا يقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا أيها الناس، أهلك الله أمما كانوا أشد منا وأقوى وأكثر عددا وأعظم كنوزا، أهلكهم الله عز وجل وصاروا في خبر قد مضى، ذكر الله قصصهم للعبر والعظات في كتابه العزيز بسبب ذنوبهم وإعراضهم وكفرهم برسل ربهم سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، وما هم بمعجزين. إذن فإذا أردنا الحياة الطيبة، الحياة الكريمة، الحياة السعيدة، علينا أن نتمسك بدين الله عز وجل ظاهرا وباطنا، نترك المراوغات والمغالطات والمخادعات، نترك التجارب، نجعل حياتنا وديننا تجارب. بعض الناس يجعل حياته تجارب، يتنقل من بدعة إلى بدعة، ومن منهج مخالف إلى منهج مخالف، وربما يموت قبل أن يرجع إلى الله. لا تخاطر بدينك، لا تخاطر بحياتك، فأنت ستعيش حياة واحدة وعمرا واحدا، تلقى الله عز وجل بهذه الحياة وبهذا العمر، يسألك عن دينك أول ما تصل في قبرك في تلك الحفرة المظلمة، وأنت ملفوف بذلك القماش، ليس لك مال ولا جاه ولا عشيرة ولا قبيلة، يقال لك من ربك وما دينك ومن نبيك؟ إذن هذا أمر مهم، أمر عظيم، لا يجوز لنا أن نغالط أنفسنا في الدنيا. كم عسانا أن نغالط ونحن نخالف شرع الله، وربما نقع في البدع والمعاصي والسيئات. كم عساك أن تتعمر في الدنيا، كم عساك أن تغالط. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، وبعد ذلك ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. تقف بين يديه قبل أن تتحرك قدماك في عرصات القيامة، تواجه بأربعة أسئلة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فمن فشل في هذا الامتحان فهو لما بعده أشد فشلا وأعظم خيبة وخسارة. يسأل عن عمره وإذا به عاش في اللهو واللعب والبدع والخرافات والباطل والزور والخنا. يسأل عن شبابه فإذا هو ضيعه هنا وهناك. يسأل عن ماله فإذا هو فاشل في هذا الباب. يسأل عن علمه ماذا عمل به. فيا عباد الله، علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نراجع أنفسنا. يا أمة محمد، أين نحن من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من الغيرة على دين محمد؟ أين نحن من القرآن الذي جاء به محمد عن ربه تبارك وتعالى؟ أين نحن من التمسك بدين الله عز وجل، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، حكاما ومحكومين؟ إلى متى ونحن نتهافت على الدنيا وحطامها؟ إلى متى ونحن نتناحر على الأموال والمناصب والكراسي؟ إلى متى ونحن نعيش في هذه الغفلة؟ إلى متى ونحن في بعد عن الله سبحانه وتعالى؟ ألا ننقذ أنفسنا قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان وانقضاء الليالي والأيام؟ فإن الموت آت لا محالة، من الناس من يأخذه في شبابه، ومن الناس من يأخذه قبل ذلك، ومن الناس من يأخذه بعد ذلك، فينتقل إلى الله، إلى تلك الدار الأبدية السرمدية التي أخبر الله عنها أنها الحياة العظيمة لمن عمل بشرع الله عز وجل. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أما هذه الدنيا فهي فانية، أيامها قليلة، مليئة بالأحزان، مليئة بالأقدار، مليئة بالعراقيل، مليئة بالفتن، مليئة بالأسقام والأمراض، مليئة بالمصائب. مليئة بكثير من الهموم والغموم، فلماذا نتشبث بها ونعظمها في قلوبنا وننسى تلك الدار وتلك الحياة التي نعيش فيها أبدا، إما في نعيم مقيم دائم في جنات النعيم في دار السلام في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإما في جحيم وعذاب مستمر وفي أليم من العقاب. نسأل الله السلامة والعافية. يا أيها الناس، الحديث عن هذا الأمر وعن هذا الموضوع يحتاج إلى وقت طويل، ولكن هذه إشارات ونبذ تدل على ما وراءها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يعيننا على طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره، إنه على كل شيء قدير. وقد حضر في هذا المجلس أخونا الفاضل أبو الفضل حسين الصلاحي، إن كان الأذان قد جاء فإن شاء الله يتحدث بعد الأذان بما يسر الله عز وجل. وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.